الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وعن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت لها السكنا والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ذكرنا أيها الأخوة في الدرس الماضي أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها ثلاث تطليقات، فبت طلاقها، يعني طلاق بائن بينونة كبرى. جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النفقة والسكنة لما بعث لها زوجها بخمسة أصع من شعير أو خمسة أصع من تمر، وكل من يبعث لها بذلك، فبعثوا لها فسخطته، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لها هذا الأمر، ذكرت له هذا الأمر فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. هذا نص واضح أن المعتدة من طلاق بائن لا نفقة لها ولا سكنة. طب الطلاق رجعي في مسند الإمام أحمد بسند حسن بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، يعني طلقها مثلا طلقة أولى فلها النفقة ولها السكنة، طلقها الطلقة الثانية لها النفقة والسكنة ما دامت في العدة، لها النفقة ولها السكنة، يعني لا يجب على الزوج أن يؤمن لها نفقة وأن يؤمن لها السكنة، هذا واجب عليه. عليه للرجعية الإنفاق ومسكن جرى به الطلاق. عليه للرجعية الإنفاق، المرأة المطلقة طلاق رجعي عليه أن ينفق عليها، وكذلك المرأة التي طلقت طلاق رجعي عليه أن يسكنها، ومسكن جرى به الطلاق. وأما النفقة قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وأما السكن فقوله أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقوله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذا يدل على أن المطلقة طلاق رجعي لها السكنة ولها النفقة. هنا فاطمة بنت قيس هذه طلقت طلاق بائن ثلاث طلقات، فهل لها على زوجها نفقة أو سكنة؟ هل لها على زوجها نفقة أو سكنة، أو على من طلقها هل له عليها نفقة أو سكنة؟ المطلقة البائن لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنة على مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود الظاهري، وحكي هذا القول من الصحابة ابن العباس والحسن البصري وعطاء كذلك، هؤلاء حكي عنهم أنهم قالوا المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنة، أخذا بحديث فاطمة بن قيس له حديث الباب. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن المطلقة طلاقا بائنا لها السكنة وليس لها النفقة، لها السكنة وليس لها يعني لا نفقة لها ولها سكنة. واحتجوا الشافعية والمالكية كذلك، احتجوا لإثبات السكنة بقول الله تعالى وأسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وبإسقاط النفقة قالوا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهن. فمفهوم ذلك أن غير الحامل لا نفقة لها، غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن تخصيص الحامل بالذكر هنا له فائدة. فلذلك قالوا لها السكنة لكن ليس لها نفقة بالنص هنا، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهن. طب حديث ليس لك نفقة ولا سكنة، ليس لك عليه نفقة ولا سكنة، النص هذا، قالوا هذا خاص ب هذا خاص بفاطمة بنت قيس، الشافعية والمالكية قالوا هذا خاص بفاطمة بنت قيس إنه ليس لها السكنة. قال لما؟ ذكروا روايات طبعا، قالوا إنه أن مكان بيتها الأول كان مكانا وحشا، يعني كان بعيدا تستوحش به، فلذلك قال ليس لك سكنة. والوجه الآخر أنها خافت أن يأتي عليها الزوج في ذاك المكان فقال ليس لك سكنة. والوجه الآخر وهذا ذكروه وهذا وجه ضعيف جدا، أنها كانت سليطة اللسان على أهل زوجها، فالنبي قال ليس لك سكنة من باب المصلحة، ابتعدي عن مكان أهل بيت زوجك، ابتعدي عن هذا المكان، فليس لك نفقة ولا سكنة. وإلا عند الشافعية والمالكية قالوا السكنة ثابتة لكن ليس لها نفقة من خلال هذا الحديث ومن خلال النص كذلك القرآني أنه ليس لها نفقة، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا علينا حتى يضعنهم. ذلك الناظم اللي هو من الشافعية قال عليه للرجعية الإنفاق ومسكن جرى به الطلاق ولم يجب لغيرها إلا السكن. يعني إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا لها السكن لكن ليس لها نفقة، قال ولم يجب لغيرها إلا السكن، والبائن الحبلى لها كل المؤن. يعني إن كانت حبلى إن كانت حاملا فيجب لها النفقة ويجب لها السكنة إن كانت حاملا، لكن إن كانت حائلا، الحائل يعني غير حامل، إن كانت حائلا فقالوا لها ليس لها النفقة، الشافعية والمالكية، ولها السكنة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وهذا قول أهل الكوفة وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، إلى وجوب النفقة والسكنة، إلى وجوب النفقة والسكنة. ثم بعضهم قالوا إن هناك مطعن في حديث فاطمة بن قيس، انظروا حديث فاطمة بن قيس رضي الله عنها واضح في المسألة، إنه هي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن زوجها طلقها فبت طلاقها، ماذا قال لها؟ ليس لك عليه نفقة ولا سكنة بالنص. وهنا قلت لكم ساقه الإمام مسلم ستة من 16 رواية عن فاطمة بن قيس رضي الله عنها، قال سألته فقال ليس لها سكنة ولا نفقة، رواية ليس لها سكنة ولا نفقة، في رواية أخرى قالت فأمرني أن أعتد عند أو أن أنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم، وفي رواية قال فذكر ذلك قال والله ما لك نفقة عليه إلا أن تكوني حاملا، فذكر ذلك في عدة روايات أنه ليس لها نفقة ولا سكنة. قال لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم، قال هذا نص. عمر رضي الله عنه لما سمع فاطمة بن قيس تحدث بهذا الحديث فقالوا أولا، هنا عمر رضي الله عنه لما سمع فاطمة تحدث بهذا الحديث قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسية لها السكنى والنفقة. اسمعوا الآن، طبعا هذا الحديث مما يستدل به الطاعنون بالسنة النبوية، يقولون إذا حديث بخالف القرآن نطرح الحديث لو صحيح تمام الصحة، لو اتفق عليه كل الأئمة على صحته، مدام بخالف القرآن الكريم اطرح هذا الحديث. من أين أتيتم بهذا الكلام؟ قال عمر أسس لهذا المنهج، والعياذ بالله، قال عمر أسس لهذا المنهج. كيف؟ قال عمر بلغه أن فاطمة بنت قيس هي تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى لأنه لا نفقة لها ولا سكنة، هي تحدث هذا حديث. فقال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت. لا نترك كتاب الله ولا وسنة نبينا لامرأة لعلها حفظت أو نسيت. فقالوا: هذا عمر قال، هذا بخالف القرآن. القرآن يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذن لها السكنة ولها النفقة بظاهر القرآن كذلك، فلا نترك ما في القرآن لأجل قول امرأة. طب السؤال، هل قول فاطمة بن قيس هو قول امرأة منها، ولا النبي قضى لها بذلك؟ النبي قضى لها بذلك، فما وجه ذكر عمر لهذا الأمر؟ هذا طبعا من أقوى ما يستدل به هؤلاء، ولما عنده فهم سبحان الله بقول لك فعلا هذا عمر يرد حديثا لأنه خالف ظاهر القرآن. حديث هذا في صحيح مسلم، هذا حديث ثابت، فاطمة تحدث به بنت قيس صحابية من المهاجرات رضي الله عنهن وأرضهن. فماذا قال العلماء في قول عمر رضي الله عنه؟ أولا زيادة لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، زيادة وسنة نبينا، هذه الزيادة ليست صحيحة بل شاذة، بل لم يرد أيها الإخوة في السنة أي حديث يخالف هذا، لم يرد في السنة أي حديث يخالف هذا. ولذلك قال هنا الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في ذكر الجواب عن كلام عمر رضي الله عنه أنه قد ورد أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهذا لا يصح البتة، لا أنه لها سكنى ولها نفقة ولا يقبل البتة، ليس حديثا ثابتا وليس حديثا مقبولا عند الأئمة الثقات. ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه ذاكرا لكلام العلامة ابن القيم، قال: ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر رضي الله عنه وارضاه، اللي هو أن عمر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لها السكنى ولها النفقة. قال: ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يصح عن عمر ولا عن النبي في السنة أنه قال لها نفقة ولها سكنة، لا يصح أبدا أنه قال لها نفقة ولها سكنة. إذن هذه واحدة، قالوا رواية وسنة رسول الله، حتى الإمام أحمد قال لا يصح ذلك عن عمر، السنة لم يرد فيها شيء في بيان أن لها نفقة ولها سكنة. طب عمر رضي الله عنه قال هذه الكلمة، وهذه صحيح مسلم، لا ندع كتاب الله، هذه صحيحة، وسنة رسوله هذه شاذة غير صحيحة، لا يصح ذلك، لا ندع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت حفظت أو نسيت. طبعا عمر رضي الله عنه قال هذا القول، الشراح أجابوا عن قول عمر رضي الله عنه هذا بهذا القول بأجوبة، فقالوا عمر رضي الله عنه كان عنده بعض التشدد والتحري والتثبت لمصلحة عظيمة من مصالح المسلمين، وهي أو مصلحة الدين، وهي الحفاظ على السنة. عمر لا يقبل أي حديث حتى يشهد عليه من يشهد، لذلك أبو موسى الأشعري لما أخبره بحديث الاستئذان عمر ما كان يعلمه، أراد عمر من أبي موسى الأشعري يأتي بشاهد يشهد له على هذا الحديث، ما كان يعلمه. عمر قد يغيب عنه بعض الأحاديث مثل حديث الطاعون، أنه إذا ظهر الطاعون في بلد لا تدخلوها ولا تخرجوا منها، من كان فيها لا يخرج منها، فلم يبلغ هذا الحديث، فاستيقن عمر من هذا. فعمر قالوا أولا عنده تشدد في هذه المسألة في ثبوت الرواية، فقال عمر من باب تشددي في قبول الرواية، قال لا ندري لعلها نسيت هذه المرأة، لا ندري لعلها نسيت. الأمر الثاني، عمر قالوا لم يحصل منه رد الحديث أبدا، إنما قامت عنده قرائن في القصة أن هذه المرأة ربما نسيت، أن هذه المرأة ربما نسيت. وعائشة رضي الله عنها أنكرت على فاطمة بن قيس أنها تحدث بهذا الحديث الناس، أن يقول النبي قضى لي أنه لا نفقة ولا سكنة. قال النبي قضى لك أنه لا سكنة لأن مكانك كان مكانا وحشا، يعني كان مكانا مستوحشا بعيدا عن الناس. فعائشة أنكرت ذلك، فلذلك قال لم يحصل من عمر رد للحديث، إنما قامت عنده قرائن أن هذه المرأة ربما نسيت، ربما نسيت، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظة، فهذه المرأة قال ربما نسيت، هكذا قام عند عمر قرائن. والوجه الثالث أنهم قالوا، هذا قول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت. قال عمر ابن حجر رحمه الله، قال عمر أراد أنها أن هذه المرأة أطلقت في موضع التقييد وعممت في موضع التخصيص، يعني هي تقول، عمر يقول كأنه هذا الأمر خاص بفاطمة فقط وليس عاما للأمة، لأمة الإسلام، إنه المرأة المبتوتة لا طلاق لها ولا سكنة، هذه المسألة خاصة بهذه المرأة. فأنكر عليها عمر، قالوا ابن حجر قال أنكر عليها عمر لأنها عممت كل مطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنة، لا، هذه المسألة خاصة بها، خاصة بها، فهو أنكر عليها أن عممت الخاص، أنكر عليها أن عممت الخاص. طبعا فاطمة احتجت رضي الله عنها وأرضاها بأقوال أو بالقرآن على قولها هذا، وبما نشرته بين الناس أن المطلقة ثلاثة لا نفقة لها ولا سكنة. وهنا يتبين أيها الإخوة أن قول عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس ردا، ليس منهجا في الرد على الحديث، ليس هذا، بل هذا القول يقول العلماء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مهما بلغ من العلم لا يسلم من الخطأ. هو عمر من الخلفاء الراشدين المهديين لكن لا يسلم من الخطأ، وسنة نبينا مقدمة على إنسان. ولذلك انظروا عمر رضي الله عنه هذا فهمه في المسألة، لكن سنة النبي جاءت واضحة أن هذه المرأة ليس لها نفقة ولا سكنة. ذلك الإمام الشوكاني قال لو جئنا نذكر لعلها حفظت أو نسيت، احتمال النسيان أمر مشترك بين هذه المرأة وبين من اعترض عليها. فمثلا عمر نسي يتيمم الجنب وذكره عمار فلم يذكر. عمر كان يقول الجنب إذا أصبح جنبا، واحد منا أصبح جنبا ولم يجد الماء، قال أجزئه التيمم جنب، الجنب فقط للوضوء، ما وجد الماء بتوضى، لكن جنب ما وجد الماء يتيمم، قال لا، حتى ذكره من ذكره فنسي عمر. عمر نسي آية آتيتم إحداهن قنطارة وأراد أن يحدد المهر فأنكرت عليه امرأة وقالت يا أمير المؤمنين إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارة. عمر رضي الله عنه نسي إنك ميت وإنهم ميتون، ونسي وما محمد لرسول قد خلت من قبل رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، أليس كذلك؟ فالنسيان أمر مشترك، النسيان أمر مشترك. فلو جئنا لرد الأحاديث أيها الإخوة بحجة النسيان، لعلها نسيت، لو جئنا لرد أحاديث النساء امرأة بحجة أنها قد نسيت، فما سنرد أحاديث كثيرة. ولذلك أكثر أهل العلم هنا بهذه المسألة أخذوا بقول فاطمة بن قيس رضي الله عنه، رجحوا قول فاطمة بن قيس على خلاف قول عمر رضي الله عنه، لأن مع فاطمة بن قيس الحديث الواضح البين. وهنا يبين لك أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفضل، عمر عنده 19 العلم، لكن في هذه المسألة يقول الشراح في هذه المسألة أخطأ عمر. وفاطمة بن قيس يعني لما قالت هذه الكلمة ما نسيت، يعني كررتها مرات ما نسيت، بل قالت كما حدث معها. ذلك فاطمة بن قيس ساقوا أحاديث النبي، حديث ساقت حديث الدجال، والعلماء أخذوا بهذا الحديث وقالوا إنها سمعت هذا من النبي على المنبر، فهذا يدل على قوة حفظها، وحدثته كما سمعته وما أنكره العلماء، قالوا هذا حديث فاطمة بن قيس حديث صحيح، حديث حجة، فما بالكم بحديث قصير لا نفقة لها ولا سكنة، قصير هذا لا نفقة لا ولا سنة، حديث الدجال طويل، كل حفظته حدثت به، إذن هي من الحافظات رضي الله، فما نسيت. وكذلك العلماء لما جاءوا أخذوا من هذا الحديث فوائد، ما أخذوا فقط أنه لا نفقة لها ولا سكنة فقط هذه الفائدة، ما في فوائد أخرى. ما زال الشراح يستنبطون من حديث فاطمة بن قيس مثلا، مثل ما ذكرنا الدرس الماضي أنه يجوز طلاق الغائب، أن زوجها طلقها وهو غائب. استنبطوا من هذا الحديث أن الذي خطبها عدم جواز الخطبة على خطبة أخيه، وذكروا الفوائد المستنبطة من حديث فاطمة بنت قيس. فيذكر الأجوبة المذكورة سابقا، لماذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا، سنة نبينا، هذا قول، هذه الزيادة الشاذة لا تصح ولا يصح هذا عن عمر، لكن قال لا ندع كتاب الله. كتاب الله إيش فيه؟ قال لو جئنا كتاب الله لا تخرجونا من بيوتنا ولا يخرجنا إلا أن يأتينا فاحشة مبينة. وفاطمة ردت هنا على عمر، بين الصحابة أنهم علماء، وفي مسألة العلم ما في مسألة إنسان كبير أو صغير أو فلان والله له سبق في الإسلام، لا شك أن عمر أفقه وأعلم وأفضل من فاطمة، لكن عمر ردت عليه فاطمة لما قال لا ندع كتاب الله لأجل قول امرأة. قالت فاطمة بن قيس بيني وبينكم القرآن، بيني وبينكم القرآن. إيش القرآن؟ قال آية في القرآن أيضا، قال لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين فاحشة مبينة وتلك حدود الله وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قالت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني اجعلها عندك في البيت المطلقة رجعيا، خليها في البيت لا تخرجها من البيت. لماذا؟ قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت يا أمير المؤمنين يا عمر ما الذي سيحدثه الله بعد ثلاث طلقات؟ واحد مطلق ثلاث طلقات وتمكث في البيت عنده في السكنة، إيش الذي يحدثه الله بعد ثلاث طلقات؟ انتهى أصلا، هي لا تحل له. فلذلك أيدت قولها أنه لا نفقة لها ولا سكنة أصلا، لا نفقة لها ولا سكنة، بقول الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. قالت ما الذي يحدثه الله بعد ثلاث طلقات؟ هو أصلا مطلق رجعيا، واحد طلق زوجته طلقة أولى أو طلقة ثانية ما زالت في العدة تمكث في البيت، لماذا؟ لعله أن يراجعها. وقلنا طبعا هذا من المخالفات الشنيعة الآن في مسائل الطلاق، حتى أقول لك عند المتدينين أنه بيطلق الزوج وبيطلعها برا الدار، ذاك بيطلق بنته بيقول لا طوال يطلع برا الدار، لا بالعكس تمكث عنده في البيت، تمكث في بيته ولا تخرج. كم تمكث؟ مقدار العدة، العدة في بيت الزوجية، عليه للرجعية الإنفاق ومسكن جرى به الطلاق، ومسكن جرى به الطلاق. إذن في مسكن الطلاق في بيت الزوج تمكث العدة اللي هي الرجعية، هذه بملك يرجعها. لكن واحد طلق ثلاث طلقات من له هل يملك أن يرجعها؟ قالت فاطمة فماذا يحدث الله تعالى بعد ذلك، اللي هو بعد ثلاث طلقات ماذا يحدث الله؟ لذلك قالوا هذا من أول المطاعن. والمطعن الثاني اللي هو طعنوا في حديث فاطمة بنت قيس كمان قد نقيم أنه بالخالف القرآن، وأجاب الإمام بن القيم بجواب مجمل وجواب مفصل. وكذلك المطعن الثالث أن خروجها من البيت لم يكن إلا لفحش في لسانها، قال هذا كلام ليس صحيحا. المرأة من خيار الصحابة ومن فضلائهم ومن المهاجرات الأول، وقلة التقوى هي التي تحمل على الفحش. فالنبي لما قال لا نفقة لا ولا سكنة لم يخرجها من بيتها لأنها كانت فاحشة في اللسان، لا، بل كانت من المهاجرات الصحابيات التقيات رضي الله عنها وأرضاها، إلى آخر ما ذكر الإمام ابن القيم. من أحسن ما بحث هذه المسألة الإمام ابن القيم في ذكر المطاعن حول حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. إذا فاطمة بنت قيس النبي قضى إنها مطلقة بائن، لا نفقة لها ولا سكنة إلا أن تكون ماذا؟ حاملا. المرأة اللي بطلقها زوجها ثلاث طلقات ليس لها عليه نفقة هي ولا سكنة إلا إذا كانت حاملا، يجب أنه حتى تضع حملها الرجعية عليه أن ينفق عليها وعليه السكنة. وحديث فاطمة بن قيس مليء بالفوائد، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.